الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفضاة والإحصار. عن سالم قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أليس حسبكم؟
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب الفوات والإحصار. هذا الباب فيه أمران، فيه الفوات وفيه الإحصار. الفوات العمدة فيه على الآثار، العمدة فيه على الآثار والإجماع، وليس فيه حديث صحيح، وإنما العمدة على الآثار والإجماع. ما معنى فوات؟ أولا، الفوات إنما يكون في الحج ولا يكون في العمرة، وهذا بإجماع الصحابة. وفتاوى الصحابة في الفوات هي فتوى عمر في الموطأ، وفتوى زيد بن ثابت مع عمر عند البيهقي، وفتوى ابن عمر عند الشافعي. إذا قلت فتاوى الصحابة، فالمرجع إلى هذا في الكلام على الفوات. فالفوات إنما يكون في الحج، وهذا بإجماع الصحابة، وحكى ابن نجيم إجماع العلماء عليه، ولا يكون في عمرة. وأيضا في الفوات إنما يكون بفوات الوقوف بعرفة، وعرفة ينتهي بطلوع الفجر بالإجماع كما تقدم. فمن طلع الفجر ولم يقف بعرفة فقد حصل الفوات له، فاته الحج. إذا معنى الفوات من فاته الحج ماذا يفعل؟ هذا معنى الفوات. ألخص لكم ملخص: من فاته الحج بمعنى فاته ماذا؟ فاته الوقوف بعرفة. ماذا يفعل؟ هو الأمر أحرم، يفعل ما يفعل، الأمر الأول يعتني يتحلل، الأمر الثاني علي الحج من قابل.
الأمر الأول شيخ يتحلل؟
يتحلل، يعتني حتى يتحلل. الأمر الثاني علي الحج من قابل. الأمر الثالث علي هدي الفوات، يذبحه في يوم العاشر بعد التمتع القادم، كان متمتعا أو قائما. إذن هذه الأمور ثلاثة، وكل هذه عليها فتاوى الصحابة قادم، ما دام لا خلاف بينهم، وحكى ابن نجيم إجماع العلماء على ذلك.
وإذا كان والحج الذي يقضيه هو الحج الذي ابتدأ، وإن كان مفردا فيقضي الإفراد، وإذا كان متمتع يقضي التمتع إلى آخر، لأن القضاء يحاكي الأداء. قد حكى ذكر هذا الإمام أحمد وغيره،
وعليه
هديان. إذا كان متمتعا عليه هدي متمتع يوم 10 حج القضاء، وعليه هدي فوات الأول، يعني عليه هديان. وحجته هذه الثانية تجزع حجة الإسلام بالإجماع، حتى وإن كانت قضاء، حكى الإجماع بالقدامة، تجزع حجة الإسلام بالإجماع، حكى الإجماع ابن قدامة. وهذه المسائل الفوات تشمل الحج، تشمل الحج الواجب وغير الواجب. كل حج ابتدأه فإن هذا حكمه، لأنه يجب إتمام الحج. هذه ظاهر فتاوى الصحابة، ولم يفرقوا بين حجة وحجة. هذا خلاصة الفوات، هذا خلاصة الفوات. انتهى وقت الوقوف بعرفة ولم يقف بعرفة. انتهينا يا إخوان بما يتعلق الفوات. الإحصار، الإحصار معناه أحصر، منع، ضيق عليه ومنع من إتمام حجة. إما منع من الطواف، أو منع من الوقوف بعرفة، أحصر منع، متصور يا أخوان؟ طيب، أولا الإحصار يكون في الحج، وهذا بالإجماع، ويكون في العمرة على أصح قولي أهل العلم، وقل أبي حنيفة والشافعي وأحمد، ونازع بالقيم في أن مالكا يخالف في ذلك.
ويدل على أن في العمرة أن أصل الإحصان الذي حصل النبي صلى الله عليه وسلم كان في ماذا؟ في العمرة. والإحصار ليس خاصا بالعدل، بل الإحصار شامل لأي صورة من الإحصار، حتى المرض، حتى المرض كما ثبت عن مسعود عند ابن أبي شيبة، وهو قول أبي حنيفة وأحمد في رواية، ويدل لذلك عموم قوله تعالى فإن أحصرتم، فعل ساق الشرط يفيد العموم، وأثر مسعود عند ابن شيبة في رجل لدغ، وسيأتينا حديث الحجاج آخر حديث قال من كسر أو عرج، سيأتينا الحديث في قوله من كسر أو عرج الذي هو حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. اتفقنا يا أخوان؟ إذا حقيقة الإحصار المنع، منع من ماذا؟ منع من إكمال حجه أو عمرته. قد يكون الإحصار عن ركن، وقد يكون الإحصار عن واجب. فإذا أحصر عن واجب عليه دم، لكن ركن ينتقل إلى ماذا؟ إلى عمرة. لو أحصر عن طواف الإفاضة ينتقل إلى ماذا؟ لو أحصر المعذرة عن الوقوف بعرفة ينتقل لماذا؟ لعمرة. فإن أحصر فالإحصار يكون عن ركن ويكون عن واجب بحسبه، ويتعامل مع كل واحد بحسبه. إذا اتفقنا أولا أن الإحصار شامل للحج والعمرة، ثانيا أنه عام في كل ما يمنع ليس خاصا بالعدل، هذا الأمر اتفقنا عليهما. طيب من أحصر ماذا يفعل؟ يفعل كالتالي. الأمر الأول ينحر هدية، الأمر الثاني يحلق رأسه، ويأتينا نحر الهدي فيما ثبت أو هو الآن فيما ثبت عن مسعود عند بشيبة وعن ابن عباس عند بشيبة، ثم ينحر هدية، أولا ينحر هدية ثم يحلق رأسه، ثبت أيضا عنهما رضي الله عنهما، واتفق المذاهب الأربعة أنه يجب الترتيب بينهما، ينحر ثم يحلق، وفي هذا فتوى ابن عباس رضي الله عنه. فاتفق المذاهب الأربعة أنه لا بد من الترتيب بينهما، ومن لم يرتب فإن عليه دما لأنه ترك واجبا. إذن ينحر ثم يحلق رأسه، ويجب الترتيب بينهما، ثم يتحلل. الأمر الثالث يتحلل.
شيخ لو مرتب ترك واجب.
إيه لو مرتب ترك واجب. كيف؟
ينحر ثاني مرة.
إيه لا إيه ترك واجب، ترك نسكا واجبا عليه الدم، للي صار وإنما ترك هذا واجب. نعم. نعم.
اللي ما جاب هدي. اللي ما عنده هدي.
خلاص عليه هدي، أخذنا بحث الدم من الإحصار، يأتي بهدي يذبحه في مكانه حتى يتحلل. إيه لا هذا التحلل ما له علاقة، حتى معتمر هذا التحلل لأجل ماذا؟ الدم الذي عليه لأجل ماذا؟ لأجل الإحصار. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وأقله ماذا؟ ذبح الشاة. طيب اتفقنا يا إخوان على هذا؟ إذن لو رجل أحصر ماذا يفعل؟ يبقى بإحرامه كل حياته؟ لا أستطيع أن أذهب، لا أستطيع أن أتي بالركن. أما لو أحصر عن ترك واجب عليه الدم ترك واجب وانتهى الموضوع. لكن المشكلة إذا أحصر ألا يصل إلى مكة أو على الركن، فمثل هذا الأمر سهل، يذبح هديا في مكانه ثم يحلق رأسه ثم يتحلل. وسيأتينا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويهمني أن تفهم أنه عام في كل إحصار، وأنه عام في الحج والعمرة لما تقدم ذكره. فهمنا هذا يا إخوان؟ انتهى درس الإحصار، ليس صعب الحمد لله. طيب الإحصار فيه أحاديث مرفوعة، فيه فتاوى صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم تفضل.
قال
السائل
من قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت والصفا والمروه ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي او يصوم ان لم يجد هديا.
نعم. طيب بعدك.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد احصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا ووقف.
يعني في فرق بين من احصر لكن يستطيع ان ياتي للبيت، هذا ماذا يفعل؟ يتحلل ماذا؟ يتحلل ماذا؟ بعمره، يعتمر بالبيت. نعم. كل الأصل في العمرة أنها تجزئ، مع أن اتفقنا أن العمرة مستحبة في أصلها. نعم.
أو عن عائشة رضي الله عنها قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب فقال: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكر.
لا قبل الحديث قبل، أنا ما سمعت لا تعيده.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا رواه البخاري.
إذن في هذا الحديث أمر زائد، وهو أن عليه القضاء، أن عليه قضاء ماذا؟ قضاء عمرته. يعني كما أن الفوات عليه القضاء كذلك المحصر فإن عليه القضاء، فإذا ينحر هديه ويحلق رأسه ويتحلل ثم عليه ماذا؟ عليه القضاء. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقال: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حبستني. وفي رواية وكانت تحت المقدار متفق عليه واللفظ لمسلم.
نعم.
وعن سالم عن أبيه أنه كان ينكر اشتراطا ويقول: أليس حسبكم سنة نبيكم؟ رواه النسائي والترمذي وصححه.
نعم.
وعنه أنه قال: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا. رواه مالك الموطأ.
هذا يدل على القضاء، هذا يدل على القضاء. إذن لو سألك سائل: أنا أحسرت ماذا أفعل؟ تقول: أمر يسير، أحسرت عن واجب عليك دم، أحسرت عن وصول البيت في عمرة أو حج، أو أحسرت عن قال عن وصول البيت تقول كالتالي، تقول أنت الآن لما أحسرت عن وصول البيت تذبح في مكانك، أولا عليك النحر ذبح، ثانيا الحلق، ثالثا تتحلل، رابعا عليك القضاء سواء كان حجا أو ماذا أو عمرة. طيب، والقضاء في كل ما تقدم على الفور، لأن الأصل في جميع القضاء أنه على الفور. إذا قال: أنا أحصرت حتى فاتني الوقوف بعرفة، يصير له حكم ماذا؟ حكم الفوات، فاته الوقوف بعرفة، ماذا يفعل؟ يأخذ أحكام الفوات التي تقدم ذكرها. صور يا أخوان. نعم. بقي شيء بحثنا، أخذنا قبل بحث الاشتراط، وأن جمهور الصحابة اشتراط خلافا لابن عمر، وهو قول الشافعي وأحمد، ذهبوا إلى ماذا؟ إلى الاشتراط خلافا لمالك. طيب، الاشتراط له فائدة، ما فائدته؟ فائدته أن من اشترط يستطيع أن يتحلل بدون الذبح ولا الحلق ولا غيره، تلقى يتحلل لأنه اشترط، خلاص ولا شيء عليه، لا يجب عليه شيء منذ أن تحلل، لا يجب عليه شيء. واضح يا أخوان؟ إذا الاشتراط مفيد، وتقدم أن الاشتراط مستحب مطلقا سواء خشع نفسه أو لم يتقدم هذا البحث، لكن أريد أشير إلى مسائل سريعة. هل الحائض تشترط؟ هل للحائض أن تستفيد من الشرط؟ بمعنى اشترطت وهي حائض وتريد أن تذهب رفقتها، هل لها أن تقول: أنا اشترطت تحلل؟ يقال: لا. فهم العلماء الماضين أن الحيض لا يصح بالاشتراط، لأن الحيض ليس مرضا، هو الأصل في بنات آدم، ليس مرضا، واضح يا اخوان؟ ليس مرض الحي. امرأة حاضت وصلوا إلى مكة وقد حاض مثلا من الكويت وحيضتها عدى 7 أيام وسترجع رفقة بعد 3 أيام ماذا تفعل؟ قد تجد من يفتيه يقول لا اشترط تحلل لك هذه الفتاوى يعني لم أرى لها سلفا ممن سبق كلام العلماء أن الحيض ليس مجوزا للتحلل لمن اشترطت واضح يا أخوان لأن الحيض ليس مرضا هو أصل أمر كتب الله على بناتي بنات آدم واضح؟ طيب ما في حديث صحابي قال الحيض أبدا ما في إلا الحديث هذا الاشتراط طيب انتهينا من هذا يا أخواني طيب ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ هذه مسألة ذكرونا نأخذها عند كلام لكن نأخذها الآن سريعا بس عند شروط ماذا تفعل؟ من العلماء من يقول تنتظر أو تذهب وترجع لأنها ماذا؟ لأن الحيض لا يجيز الاستفادة من الاشتراط بحيث أن تتحلل ومن العلماء من يقول تطوف حتى لو كانت حائضا وعليها دم وهذا قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها بسنة صحيح المصوب بسنة صحيح هو قول أحمد في رواية كتاب ابن تيمية تطوف عليها دم ثبت أن عائشة طافت وحاضت امرأة معها فأكملت عائشة طوافها فيكون ترك الطهارة من الحدث الأكبر واجبا ومن ترك واجبا فإن عليه دما ليس شرطا وإنما واجب سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى شروط السعي والطواف ما أدري متصور الآن يا إخوان المهم يهم أن تفهم أن الحيض ليس عذرا طيب ذكرني إذا جاء شروط الحيض إن شاء الله طيب ها
قالوا عن عكرمة وعنه أو قالوا عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل
هذا أحسن أليس كذلك؟ عليه الحج ماذا؟ من قابل ها
قال فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه ورواه الثقات وقد روي عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو وهو أصح قاله البخاري
نعم هو الأصح صح البخاري رحمه الله تعالى لكن نريد هذا يفيد على أن الإحصار ليس خاصا بالمرض كما تقدم ويفيد أن عليه القضاء على ما تقدم تقرير هذا خلاصة ما يتعلق بالفوات والإحصار لكن ينبغي أن تعرف رأيت بعضهم يأتي اليوم الدولة لا تسمح بالحج إلا بتصاريح الدولة السعودية فيأتي بعضهم يلبس إحرامه ثم يشتق يقول إن ردوني فإني ماذا فإني أتحلل يقول لا يصح هذا هؤلاء ما ردوك أعداء ولا مرض ولا غير ردوك بحق وأنت أحرمت ببينة هذا أولا ثانيا هم لا يصدونك عن البيت هم يمنعون دخولك محرما يعني لو لبست ثوبك دخلت ففرق بين الذي يصدك على البيت ومن لا يصدك على البيت مثل هذا لا يجوز ماذا لا يجوز أن يعام معاملة الإحصار نعم باب الهدي
قال باب الهدي والأضاحي عن عائشة رضي الله عنها
قبل أن نبدأ الأضاحي هي الأضحية المعروفة والهدي هي التي يفعلها الحاج على وجه الوجوب في المتمتع والقارئ وقد يفعلها الحاج المفرد والمعتمر على وجه ماذا الاستحباب يهدي بل غير الحاج ولا المعتمر قد أن يصل لحديث يهدي لفقراء الحرم يثاب على ذلك صدقة وسيأتي عليه في بعض الأحاديث طيب الأصل انتبه الأصل في أحكام الهدي والأضحية أنها واحدة إلا بدليل فلذلك ما ثبت في الهدي وهذه قاعدة مهمة تنفك بها كثير من الإشكالات ما ثبت في الهدي فهو في الأضحية والعكس إلا بدليل والدليل على هذا قاعدة صنيع أهل العلم خط طريقتهم واحدة في الهدي والأضحية إلا بدليل فالذي لا يرى أن الإبل عن 7 لا يراه في الهدي ولا يراه في الأضحية نعم
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد مدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها ثم بعد بها إلى البيت وقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له
حلا يعني ما معنى القلائد القلائد كانوا إذا أراد أن يهدي مثلا هو في المدينة يرسل الإبل أو الغنم بهيمة عام فيقلد عليها شيئا نعالا أو جلدا هذه حتى من يراها يعلم أنها ماذا أنها قد أهديت وليست ملكا لأحد يعني بعبارة أخرى أوقفت للفقراء ليست ملكا لأحد وكان العرب وكان أهل الجاهلية يعظمون الهدي. الثانية قال أشعرها. الإشعار هو الشق، شق جنبه، سيأتي الصعيد جنب الأيمن، فيخرج الدم، يسفح الدم، ثم ترطخ بالدم حتى يعرف الناس أن هذا أن هذه قد أهديت، فلا يقربها أحد. كانوا يعظمون الهدي. طيب، ما حكم القلائد؟ يصح مستحبة لفعل عائشة في النبي صلى الله عليه وسلم، بل في كلام القاضي عياض وابن بطال أن العلماء يجمعون على هذا. الإشعار خالف أبو حنيفة، لكن ذكر الخطابي أن أبا حنيفة محجوج بالإجماع قبله، لم يسبق أبو حنيفة إلى ذلك. ويكفي الحديث النبوي. ما أدري متصور يا إخوان؟ لا لا لا، تجرح القلائد، لا لا، تأتي هنا في الحرم ثم توزع لفقراء الحرم، تهدى لفقراء الحرم،
تذبح
وتهدى. نعم تذبح. قال ثم بعث بها إلى البيت وقام بالمدينة، لأنه هو في المدينة يرسل به، يرسل يعني تصدق. قال فما حرم عليه شيء كان له حلا. فيه فائدة أن من أهدى لا يحرم عليه شيء، كما هو الحال بالأضحية، لا يأخذ من أظفاره إلى آخره. وهذا عليه المذاهب الأربعة، خلاف عليه المذاهب الأربعة وجماعة من الصحابة، خلاف لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. اتفقنا يا إخوان؟ نعم. هذا من الفروق. نعم.
قالوا عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، وأمره أن يغسل بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، وفي مساكين، ولا يعطي في جارتها منها شيئا. متفق عليه.
هذا فيه الوكالة والنيابة في الذبح، هذا أمر سهل. وأمره أن يقسم بدنه. أصح أقوال أهل العلم أن القسم يكون ثلاثيا، بالأثلاث، ثلث يهدى وثلث يصدق وثلث يؤكل، كما هو قول أحمد، وثبت هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن شيبة. العمدة على أثر ابن مسعود أن يقسم ثلاثا، يتصدق ويهدى ويؤكل. ما الفرق بين الصدقة والهدية؟ الصدقة يراد منها النفع، قد لا تعرفه وتعطيه، أما الهدية يراد بها المحبة، كما ذكر هذا بإسحاق الشيرازي وغيره. طيب، قال يرسل اللحم وجلال المساكين ولا يعطى في جزارتها شيء، لا يعطى منها شيئا على وجه المقابل على هذا المذاهب الأربعة، لكن لو أعطي منها على وجه الصدقة صح، على أصح قول أهل العلم، لأنه لا دليل يمنع من ذلك على وجه ماذا؟ الصدقة، بخلاف على وجه المقابل فإنه لا يجوز لهذا الحديث. وكذلك جلالها لا تباع. الجلال إذا أهدي للحرم يكون عليه لباس، أو يوضع على شيء من اللباس ونحوه، قماش أو غيره، هذا يعتبر جلالها. هذا أيضا لا يباع، يكون تبعا، يكون تبعا لها. نعم.
قالوا عن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يسأل عن ركوب الهدي، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرها.
هذا يفيد أن ركوبها مكروه إلا لحاجة، هذا الذي عليه المذهب أربعة. نعم.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن لؤي بن أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك وهو منصور.
طيب، هذا كان يبعث معه بالبدن يعني هديا، ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها. هذا واضح، لأن الآن ليست ملكا له، فينحرها حتى يستفيد منها الناس. ما لا يقدر كله يترك جله، إذا كان لم يتيسر وصوله إلى الحرم أقل شيء يأكلها الناس، يأكلها غير فقراء الحرم. قال ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب بها صفحتها. قال ابن عبد البر اجمع العلماء على ذلك، والفائده من هذا كما يقول البطال ان يعرف الناس ان هذه ليست ملكا لاحد، فيصح لكل احد ان ياكلها. الفائده من هذا ان يعرف الناس ان ليست ملكا لاحد، فيصح لكل احد ان ياكلها، وهو مجمع عليه كما قال ابن عبد البر. ولا تطعمها أنت ولا أحد. ذكر ذهب مالك وجمهور أهل العلم أنه لا يجوز له أن يطعم منها. قال ولا أحد من أهل رفقتك. ذكر ابن عبد البر أن هذا خلاف قول أهل العلم، وأن قال أهل العلم على خلاف هذا، وأن يطعم الرفقة كغيرهم، أما هو نفسه فلا يأكل من أم الرفقة فكغيرهم. نعم.
قال وعن عائشة قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما متفق عليه.
فيه فائدة، جواز إهداء، جواز إهداء الغنم، جواز إهداء الغنم، وهذا قول الشافعي وأحمد. وفيه الرواية الأخرى أنه قد قلدها، وفيه جواز تقليدها، وهو قول الشافعي وأحمد. نعم.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدرة لذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلتت دما وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. رواه مسلم وابو داود وزاد وسلتت دما بيده وفي لفظ بأصبعه.
هذا الحديث فيه أن الإشعار يكون في الجهة اليمنى، وهذا هو الصحيح، هو قول الشافعي وأحمد أن الإشعار يكون في الجهة اليمنى، وذهب مالك إلى الجهة اليسرى، لكن الصواب أن في الجهة اليمنى على ما في الحديث تشعر من الجهة اليمنى، تجرح بشيء، تشق حتى يخرج الدم. نعم.
قال وعن جابر قال أن حرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7.
وهذا فيه أنها عن 7، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وهو الصواب خلافا لمالك أنها عن 7، وهذا في الأضحية وفي الهدي، وفي الأضحية والهدي عند هؤلاء الثلاثة، ومالك لا يرى لا في الأضحية ولا في الهدي. وفي هذا الحديث جواز الشراكة والاشتراك، جواز الاشتراك في الأضحية. ينبغي أن تعلم أن الاشتراك في الأضحية نوعان: اشتراك أثمان واشتراك ثواب. أما الأثمان 7 يجتمعون ويجتمعون الأضحية، صح هذا، والتقسيم هذا ذكره القاضي عبد الوهاب والقاضي عياض وغيرهما، لكن الثواب الأثمان يجتمع 2 في شراء شات، هذا لا يجوز، لكن 7 في شراء الإبل والبقر يجوز، هذا اشتراك ماذا؟ أثمان. طيب الثاني الثواب، يذبح شاتا عنه عن أهل بيته، اشترك مع أهل بيته، هذا اشتراك الثواب. كلام أهل العلم أنه لا يصح الاشتراك في الغنم في جهة الأثمان بخلاف الإبل كما تقدم، لكن في مسألة دقيقة، ما مقدار من يصح إشراكه في الثواب؟ يريد أذبح شاة، من لي أن أشرك معي في الأضحية؟ كل أمة محمد أو أهل بيتي أو أقاربي؟ هذه مسألة فيها دقة، والعمدة فيها ما ثبت عند الترمذي أن أبي يوسف الصادق كان الرجل يذبح بالشاة عنه، يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، لذا الصواب أنه عنه وعن أهل بيته، عن زوجه ومماليكه، عن أهل بيته، واضح؟ عن أهل بيته، والعادة البيت زوجه ومماليكه، وإذا كان عنده بيتان عن البيتين، وعنده النبي ذبح شاة عنه وعن نسائه، عند 9 صلى الله عليه وسلم، يعني عندك بيت 4 زوجات عنك وعن 4 زوجات، هذا متصور، عنه وعن أولاده وعن مماليك الذين هم معه بيته أهل بيته، واضح؟ هذا قول أحمد وهو الأصح، لكن لا يذبح عنه عن أقاربه. أما النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة عنه وشاة عنه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا خاص به، لأن الصحابة لم يفعلوا ذلك، لذلك ذهب الطحاوي والبيهقي ومبارك فوري والألباني لأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كالتبرك، الصحابة لم يتبركوا بغير النبي صلى الله عليه وسلم، صار خاصا به. ما أدري متصور هذا يا أخوان؟ لا يصح لأحد يقول أنا أضحي عني على أمة محمد، هذا خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم. مسألة، ولا لا أريد أن أتوسع، لكن مسألة، هل يصح الرجل يضحي بأكثر من شاة؟ هذا سنة ثبت في البخاري، قال أنس وأنا أضحي بكبشين، وأنا أضحي بكبشين. إذا ذهب أحمد إلى أن لأنه لو ضحى بكبشين أفضل من يضحي بكبش واحد سمين لكثرة التقرب، وهكذا كلما كثر كان أكثر أجرا. ورأيت بعض المشايخ يقول لا يصح إلا واحد، وهذا لا دليل عليه، خلاف قال علماء المذاهب أربع، وخلاف قول أنس البخاري وأنا أضحي بكبشين، لأنه قال إن تضحي بكبشين خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا قد أنس نفسه قال أنا أضحي بكبشين. هذا متصور يا إخوان؟ نعم. نعم لا أقصى شيء سبعة. نعم
صحيح.
نعم
يضحي
بأكثر
من
كبشين، إيه صح، أربعة خمسة عشرة، أنا صار ضحي بكبشين قربة، كل ما تقربت أكثر أخذت أجرا أكثر. نعم.
قال عبد سفيان قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم فقد ذبحت، فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله، متفق عليه.
في هذا الحديث ابتداء وقت الذبح علق الأمر بالصلاة، وهذا قول أحمد وهو الصواب، إذا صلى بدأ وقت الذبح حتى قبل الخطبة. هذا في الأمصار التي فيها صلاة عيد، لكن الأماكن التي ليس فيها صلاة عيد يقدر قدرها، قدر صلاة الإمام، ذكر هذا الإمام أحمد وهو الصواب بناء على هذا الأصل. هذا متصور يا إخوان، هذا الابتداء بالصلاة أو بقدرها إذا كان لا يصلون. آخر وقت للذبح يوم العيد ويومان بعده، آخر وقت اليوم الثاني عشر من أيام يوم الثاني من أيام التشريق، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، المعذرة أبي حنيفة ومالك وأحمد خلافا للشافعي. ثبت هذا عن ابن عباس رواه الطحاوي وصححه ابن التركماني، ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا قلتكم ابن عباس، وأيضا ابن مسعود، المعذرة ابن عمر وأنس، ثلاثة ابن عمر وأنس وابن عباس، ابن عمر وأنس وابن عباس. قال الطحاوي لا خلاف بين الصحابة. فإن قيل ماذا يقال في حديث أم نميش الهذلي أيام تشرب أيام أكل وشرب، يقال الأكل والشرب شيء والذبح شيء شيء آخر، ذاك آخر الأيام إذا أذن المغرب اليوم الثاني عشر. نعم.
قال عن جابر قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنهج آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم.
ظاهر هذا الحديث أن النحر يبدأ بعد نحر النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث خرج مسلم، وهذا يخالف ما تقدم ذكر أنه معلق بالصلاة، وهذا القول ذهب إليه مالك وأحمد في الرواية، إلى النحر يكون بعد ما ينحر الإمام، لكن رد هذا الطحاوي في كلام مفيد، ونقل الحافظ بن حجر فتوى قرة. قال الطحاوي الرواية الأخرى عن جابر لم تعلق الأمر بنحر النبي صلى الله عليه وسلم، إذن اختلفت الرواية عن جابر. ثم قال لو علق بالإمام، لنفرض أن الإمام لم ينحر، إذا لا ينحر الناس، ولنفرض أن الإمام نحر قبل الصلاة، إذا ينحر الناس، واضح؟ ويزاد على ذلك يقال والأحاديث الأصح والأكثر جاءت معلقة بالصلاة، هذا ما يجعل في الرواية بهذا اللفظ شك، ما يجعل في الرواية بهذا اللفظ شكا. نعم.
قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جلعة من الضأن، رواهما مسلم.
نعم. ينبغي أن تعلموا أن الذي يضحى بهيمة أنعام، وهذا بالإجماع حكى ابن قدامة وغيره، وابن حكى ابن عبد البر وغيره من أهل العلم، بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر، ويلحق بالبقر الجاموس والغنم، والغنم ما بين ضأن ومعز. وفي هذا الحديث ذكر السن، أجمع العلماء أن جميع بهيمة الأنعام لا تذبح إلا إذا كانت مسنة، أي ثنيا، ولا تذبح جذع، حكى الإجماع ابن عبد البر بن قدامة النووي، وأجمع أيضا إلا الظأن فإنه يذبح جذعة. هذا متصور. إذن ما دل على هذا الحديث العلماء مجمعون عليه إلا أن فيه إشكال، وهو يقول إلا أن يعسر عليكم، ظاهر أن هذا شرط، وهذا كلام العلماء على خلاف، بعضها لم ضعف الحديث، جعل الوارث بالزبير عن جابر، وأظن من ضعف الذهبي، لكن على كل أن يحمل أن يعسر عليكم خلين يحمل على الأفضل فالأمر سهل، لكن على الشرطية هذا خلاف إجماع أهل العلم كما تقدم. ما 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 عمر ما أعمار كم عمر الجذع من الظأن؟ عمره 6 أشهر على أصح أقوال أهل العلم، ومنهم من قال سنة كالمشهور عند الشافعية، لكن الصواب 6 أشهر. لماذا؟ لأن أهل اللغة مختلفون في عمرها، فأهل اللغة من كان من العرب يرى أن عمره 6 أشهر وسمع جذع سيذبح 6 أشهر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه، فدل على أن أقل ما يقال إنه عمر له فإنه ماذا؟ يذبح. تصور هذا يا إخوان. ويزاد هذا أيضا بأن هذا المشهور عند أهل العلم، مشهور عند الفقهاء، فلذلك إذا اختلف المعنى اللغوي والمعنى الشرعي قال أبو عبيد، قال وهذا ما ذكر مسألة، ثم قال هذا الصمال نهى عن المسلم، قال هذا معناه عند اللغة ومعناه عند أهل الحديث أو أهل الفقه هكذا، قال وأهل التأويل أعلم، يعني إذا جاء لفظ وتعورض معناه الشرعي معناه عند أهل العلم بمعنى عند أهل اللغة يقدم معنى عند أهل العلم، هم أعلم بما هم فيه. هذا متصور يا أخوان. طيب، أما الثني فهي التي لها سنة، المعز التي لها سنة، البقر لها سنتان، وذكر بحزم أنه بإجماع أهل اللغة، والإبل لها 5 سنوات. فعلى هذا كل تقرب حتى في الهدي حتى في العقيقة لابد تكون جذعة بلغ 6 أشهر في العقيقة في الأضحية في الهدي. وبلغني أن بعض الناس يتساهل في الهدي لا ينتبه لمثل هذا، وبعضهم يجهل هذا في الأضحية. نعم. أملح إما هو الأبيض أو الأكثر بياضا، لكن ذكر العلماء أنه هو الأبيض الأملح، لذلك أفضل الألوان أن يكون أملح، وهذا قول الحنابلة وأظن الشافعية أن أفضل الألوان يكون أملح أي أبيض. على هذا إذا تعرفون عندكم نعيمي ونجدي يقدم النعيمي لأنه أبيض من هذا الوجه. وفي هذا الحديث أيضا قال سمى، والتسمية دل على هذا الحديث عليه إجماع أهل العلم كما حكى ابن قدامة، والتكبير كذلك دل عليه الحديث وإجماع أهل العلم كما ذكر ابن قدامة. وأيضا يقال منك وإليك كما ثبت عند البيهقي عن ابن عباس، وهو قول الشافعي وأحمد. ويقال اللهم تقبل مني وتقبل منا إذا أشرك غيره معه، كما ثبت في مسلم حديث عائشة، كما ثبت في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنه، وأيضا وقول الشافعي وأحمد. نعم. ويستحب أن تكون سمينة، وقد أجمع العلماء على هذا، أظن حكى الإجماع النووي رحمه الله تعالى، يستحب أن تكون سمينة. نعم.
قال وعن أم سلمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له لبن يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأكلن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، رواه مسلم وقد روي موقوفا.
رجح الدارقطني رحمه الله تعالى أنه موقوف، أي من كلام أم سلمة، وهذا يفيد الإمساك من الشعر وأظفاره، وفي بعض الألوان بشره البشر، البشر هذا ليس محظورات الحرام لكن لا يؤخذ في الأضحية. وهذا مذهب أحمد في الرواية يقول إسحاق، وإن كان موقوفا في قول مسلمة حجة. بل من يضحى عنه يؤمر بالإمساك، لو أردت تضحي عن نفسك وأهل بيتك حتى الصبيان يؤمرون بالإمساك. ثبت هذا عن ابن سيرين عند ابن حزم، كان يأمر أطفالهم بالإمساك، يمسك عن شعره وبشره وأظفاره. ذكر هذا المالكية والحنابلة. فرق بين الوكيل يوكلك، إذا وكلك أحد أن تذبح لا تمسك، لكن إذا أدخلك معه ويلصق التشريك أهل بيته تشريك الثواب، فإن الجميع ماذا؟ فإن الجميع يمسكون. لكن الصبيان وغير المضحي الإمساك من باب ماذا؟ الاستحباب، الإمساك من باب السبب. وقد تنازع في الإمساك في هذا الحديث أو على قول مسألة الوجوب أو الاستحباب على قولين. مذهب أحمد في رواية وإسحاق أنه مستحب، ومذهب حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية لأنه المعذرة، مذهب أحمد في رواية وإسحاق لأنه واجب، والبقية مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية لأنه مستحب. نعم. والقول بالاستحباب قوي، بل هو الصواب والله أعلم، لأن ستأتينا مسألة أن الأضحية مستحبة، أو نأخذها الآن، الأضحية مستحبة على الصحيح، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد، وقد أجمع على ذلك الصحابة كما قال ابن حزم. ثبت عن بكر وعمر أنه ما كانوا يضحون خشية نظن أنها سنة كما خرج البيهقي وغيره. فالأضحية مستحبة، فإذا كانت مستحبة فالإمساك الذي وسيلة المستحب أولى أن يكون ماذا؟ مستحبا. فالقول هذا قوي، بل هو الراجب، وإن كان لا يصح أن ينشر بين الناس، ولا ينبغي طلبة العلم أن يتساهلوا في مثل هذا، ولن يأتوا للناس اعلموا أن هناك قولا أنه مستحب. السنة يدعى إلى فعله لا يدعى إلى ترك، ينبغي أن يكون إنسان فقيها في التعامل في العلم. بعض الناس إذا رأى السنة يبشر الناس، يبشركم ليست واجبة، كأنه يقول ماذا؟ اتركوها. مفترض أن يدعى الناس إلى 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 فعلها لا إلى تركها. بل ذكر ابن رجب عن أحمد وغيره أنه ما كانوا يفرقون بين كلمة، ما يقول الناس مستحب واجب في الصلاة ونحوها، حتى لا يتساهلوا، إذا عرفوا المستحب تركوه والواجب فعلوه. الآن الناس تقول مستحب يتركونه، مكروه يفعلونه. إذا كان ينبغي أن يكون طالب علم ينبغي أن يكون على قدر الأمانة العظيمة في ضبط العلم ونشره، ويعامل الناس بما هو ينفعهم في دينهم ينقذهم. إذا كان يعتقد أنه مستحب لا يؤثمهم لكن يدعوهم. وقد ثبت مثلا في أهل أم سلمة أن المضحي لا يأخذ ولا يفعل، هذا متصور يا أخوان. نعم.
قالوا عن
حبيب
بن حبيب قال سألت البراء بن عازب رضي الله عنه قلت في حدثني أو حدثني ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضاحي أو ما يكره، فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده، فقال أربع لا تجزئ: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعطية البين ضلعها، والكسير التي لا تنقي. قلت إني أكره أن يكون في السن نقص، وفي البدن نقص، وفي القرن أو في القرن نقص. فقال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. رواه الإمام أحمد، وهذا لفظ ابن داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه.
وهو حديث صحيح وفيه فرق بين أن تكره وبين أن تحرم. طيب، تأصيلا لهذا المسألة، أولا النقص في الأضحية التي يضرها، النقص الذي يضر الأصل أنه مكروه، وكان ابن عمر يتقي الأضحية في نقص في خلقتها وسنها، هذا النقص الذي لا يمنع، أخرجه مالك الموطأ، لكنه يكره كما ذكر قبيل، قال ما كرهته فدعه ولكن لا تحرمه كما قال براء رضي الله عنه. طيب، ما العيوب التي تمنع الإجزاء؟ هي ذكر الحديث أمورا، وما كان في معنى أولى، وما كان أولى فهو أولى بالمن. مثلا الأمر الأول قال العوراء البين عورها، وهذا بالإجماع، كل العيوب الأربع بالإجماع، حكى النووي وغيره، قال العوراء البين عورها، معنى البين عورة التي خفست عينها، انخفست عينها. طيب، والعمياء أولى، حكى الإجماع النووي. العيب الثاني المريضة البين مرضها، أصح ضابط في البين قال الحنابل أي واضح من غير تخدير ما وضح مرضه يعتبر مريضا مرضا يمنع من ماذا؟ من الإجزاء. الثالث والأرجاء البين ضلعها هي التي إذا سارت مع الصحيحة تأخرت لك هذا الشافعية والحنابلة. قال والكسير التي لا تنقي أي التي من كبر سنها أصبح لا مخ في عظمها فأصبحت هزيلة مثل هذه لا يضحى بهذا العيب الرابع. كل هذه العيوب متفق عليه مجمع عليه كما تقدم. طيب هناك عيوب تلحق بها. العيب الخامس ما قطع نصف الإذن فأكثر. ثبت هذا عن سعيد بن المسيب عند أحمد وهو تابعي بل من كبار التابعين وأجلهم رضي الله عنه وأرضاه. ومن باب أولى ما لا أذن لها ما قطعت أذن ما لا أذن لها أولى أن لا تجزئ أولى إذا كان نصف الأذن فإذا ما لا أذن كالعمياء بالنسبة للعور. العيب الأخير ما قطعت نصف الإلية قياسا على الأذن وهذا قول بعض الحنابل وغيرهم. إذن هذا هو الذي لا يجزئ العمد على الحديث ثم على أثار التابعين وما كان في معناه على ما تقدم ذكره. وما عدا هذا فهو مجزئ لكن الأفضل أن يترك إذا كان عيبا ينقص. لكن وهناك أشياء لا تنقص مثل خصي لو أخصي مثل هذا يطيب اللحم هذا لا يعد عيبا المراد عيب يضرها وينقص من قيمتها. نعم
الأربعة الأولى بالإجماع
إيه نعم نعم وما كان في معناه أولى يعني. نعم والصحيح نعم يعني هو موقف صح أحمد والترمذي وجماعة الموقف من كلام أبي هريرة ليس مرفوعا. ومعنى هذا الحديث الحظ على حضور الحظ على الأضحية الحظ على لكن ليس معناه ألا يصلي وإنما في الحث أن الأضحية مستحبة كما تقدم هو قول البكر عمر إلى آخره وإنما هذا الكلام خرج من أبي هريرة للحث على للحرص على الأضحية ذكر هذا بالجوزي وابن قدامة. نعم باب العقيقة هو ما يذبح لحصول الولد والولد لغة تطلق على الذكر والأنثى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والعقيقة على أصح الأقوال مستحبة ويقول مالك الشافعي وأحمد وليست واجبة كما قال ليث بن سعد ولا أنها غير مشروعة كما يقول أبو حنيفة وإنما هي مستحبة. والدليل الاستحباب الذي قال الوجوب يستدل بحديث كل غلام مرتهن وظاهر الوجوب. دليل الاستحباب أن التابعين أفتوا أن الأضحية والعقيقة تتداخلان. لو أن على رجل عقيقة وضحى بنية أنها عقيقة وأضحية تداخلت والأضحية ما حكمها؟ مستحبة. هذا متصور يا إخوان أفتى التابعون بهذا ولا هذا ذهب أحمد في رواية. لو أن على الآن لو عندي عقيقة وأنا سأضحي مثلا أذبح الأضحية بنية أنها أضحية وعقيقة يصح بفتاوى التابعين وهذا قول أحمد في رواية متصورها فيدل على أنها ليست واجبة لأن الأضحية ما حكمها وتداخلت معها فيدل على عدم الوجوب. لو كانت واجبة لوجب ماذا إفرادها على أن الأضحية تأصيلا مرادة لذاتها ومع ذلك صح تداخلهما بفتاوى من التابعين. جاء في حديث أحد عام شيخ أبي عن جدة قال من أحب أن ينسك فليذبح عن غلام أحب ينسك فعن الغلام شاتان وعن الجارية شات. هذا الحديث يصح بعد أن ثبت الاستحباب لأن حديث عام شيخ أبي عن جدة لا يصح استقلال به بين الأحكام الشرعية لأنما يصح اعتباده. فبما أن الاستحباب ثبت بغيره يتساهل بهذا الحديث متصور البحث يا أخوان. طيب نعم لا الكلام العلماء على الأضحية. نعم.
قال عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مغتنم بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه النسائي. وقال: لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة.
وهذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله كل غلام مرتهن أصح التفسيرات في ذلك ما ذهب إلى عطاء الخرساني، لا عطاء أبي رباح وإنما عطاء الخرساني، واحتج به أحمد أنه محبوس عن الشفاعة لوالده، محبوس عن الشفاعة. ورد هذا ابن القيم لكن فيه نظر، وهذا قول تابعي واحتج به أحمد. طيب، تذبح عنه يوم سابعة، في هذا أن العقيقة تذبح اليوم السابع، أنها تذبح اليوم السابع، متفق على هذا؟ طيب، أقصد مفهوم هذا، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد والليث وغيره من تذبح اليوم السابع، خلاف الأبي حنيفة قد تذبح عند التسمية، تذبح عند أبو حنيفة. ذكر أبو حنيفة ذكر مبحث آخر، ذكر أنها إذا أراد أن التسمية تكون عند، دعوا كلام أبي حنيفة، المقصود يقين هذا قول الشافعي وأحمد والليث وسعد الجماعة أن اليوم ماذا؟ اليوم السابع. وأظن الآن أنها قول الأربعة، حتى أبو حنيفة لا يخالف، خالف مسألة أخرى سيأتي ذكرها، لكن في باب المعذرة أحسنت. أبو حنيفة كلام على الحلق لا على أي شيء العقيقة، أحسنت، فيكون هذا قول الليث ومالك والشافعي وأحمد، واضح؟ ذكروا عند أبي حنيفة كلام على الحلق متى يحلق. طيب، انتهينا من هذا يا أخوان؟ طيب، متى أو متى يسمي؟ طيب، هنا مسألة، يكون في اليوم السابع، تكون العقيقة في اليوم السابع. طيب، من لم يذبح اليوم السابع متى يذبح؟ جاءت أحاديث في اليوم 14 و21 لا تصح، لم أرى شيء صحيح لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا التابعين. إذا ماذا يفعل؟ قال اللي يذبح في اليوم السابع، فإن لم يتيسر يذبح متى شاء، هذا الصواب. اليوم السابع أفضل، إذا لم يتيسر يذبح متى شاء، اتفقنا على هذا؟ طيب، مسألة أخرى دقيقة، كيف أحسب اليوم السابع؟ هل أحسب يوم الولادة؟ مثلا ولد يوم السبت ظهرا، أقول السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة، إذا الجمعة، أو لا أحسب السبت؟ الصواب أن السبت يحسب اليوم الذي ولد فيه، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وخالف مالك، وقال ابن حزم لم يسبق مالك إلى ذلك، يعني انفرد مالك بهذا بعدم الحساب، والصواب أن يحسب اليوم الذي ولد فيه. وهناك مرجحات أخرى، منها أن العلماء أجمعوا أنه لو ولد في ليلة يوم، يعني ليلة يوم السبت، فيحتسب هذه الليلة، حكى الإجماع من هو النوم، هذا رد على من؟ على مالك. واضح يا إخوان؟ إذا تحسب اليوم، وأنا رأيت بعضهم حديث عن اليوم السابع، لكن رأيت لا يحسب اليوم الذي ولد فيه، لا يدري، لا بد اليوم الذي ولد فيه يحسب، متصور هذا يا إخوان؟ طيب، قال ويحلق ويسمى، يكون الحلق اليوم السابع باتفاق المذاهب أربعة، هذا الذي باتفاق المذاهب أربعة، اليوم السابع، ويكون الحلق للغلام عند المذاهب الأربعة أيضا على ظاهر الحديث. تنازع العلماء في الجارية هل تحلق أو لا تحلق، على أصح القول أنها تحلق، على أصح القولين أنها تحلق، وهو قول الشافعية وقول عند الحنابل وغيرهم. والدليل على هذا أن الأصل في الأحكام الاستواء، ثم لما قال أميط الأذى، يعني أميط الشعر يستوي فيه الذكر والأنثى، ثم ذكر العلماء هذا صح اعتضادا في الفوائد الطبية يشمل الذكر والأنثى. نعم، قال ويسمى، كذلك التسمية تكون في اليوم السابع، وهذا عند مالك والشافعي وأحمد على ظاهر الحديث أن التسمية تكون في اليوم السابع. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنس ولد لي الليلة غلام سميته باسم أبي إبراهيم، هذا لا يتنافى. إذا تعرض القول والفعل قدم ماذا؟ القول. قد تكون فعل ذلك لسبب صلى الله عليه وسلم. والآن لا أذكر أن من أقوال أهل العلم معتبرة أن يسمى في ليلة ولادته، وإنما المشهور أنه يسمى في اليوم السابع على ظهر الحديث سمرة. نعم 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 لا لا ظهرنا لا فرق أن الأمر واحد. نعم لأن رأيت الكلام علماء على هذا يعني. اي ما في اشكال، اقول ما في اشكال، مو بالوجوب، الكلام على الاستحباب. وقد يكون ان هذا اتى له الصبي فاراد ان يقال سمى لان قد لا يدركه بعد، يعني هم اتوا للتحديد بركه التحنيك فطلبوا التسميه. نعم
الابتهام ما يجعل
الوجوب. نعم اي لولا ما تقدم هو اقوى ما توسك بالليث الوجوب مرتهن، لكن قلت الفتاوى التابعين تداخل الأضحية والهدي، الأضحية المعدن، الأضحية والعقيقة. نعم.
قالوا عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب عن الحسن والحسين كبشا ورواه أبو داود الطبراني وإسناده على شرط البخاري لكن قد رواه غير واحد عن أيوب عن عكرمة مرسلا، قال أبو حاتم هو أصح.
وهذا الحديث ضعيف كما بين أبو حاتم وغيره، لكن فيه في مسائل مهمة أن يعلم أن العقيقة على الأب كما وضع الحديث سمرة متهم بعقيقته يحبس من شفاعته، أن العقيقة على الأب، ولو أذن الأب لغيره صح أن يعق كما هو حال للنبي صلى الله عليه وسلم ما عق عن الحسن والحسين. أنا متصور. طيب ليس على وليه، لنفرض أنه يتيم وأن له ولي، ليس على اليتيم ولي، وإنما على من؟ على الأب كما صرح كما هو ظاهر الحديث صرح بهذا الحنابلة. وليس الولد أن يعق عن نفسه إذا كبر، إذا 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 كبر جاء في ذلك حال أن يعق عن نفسه إذا سكن بين ضعف البيهقي غيره، بعض الناس يقول إذا كبرت في السن عق عن نفسه، هذا لا يصح. والمعروف في العقيقة أنها تكون الصغير، أما لو كبر الرجل ثم يعق عنه أبوه إنما يعق عنه إذا كان صغيرا. في كلام يدل على هذا عن احمد رحمه الله تعالى، وهو الذي ظهر كلام السنه. ها
اذا ما اليتيم
او لا لا هو ليس ما اليتيم، اذا اليتيم عق عن نفسه، لا هو العقيق على الاب. نعم وتصح الاحكام التي سبق اخذها، تقال في السقط ايضا يصح ان يسمى وان يعق عن الى اخر السقط. نعم نعم الكلام على السقط بين خلقه، كلام على السقط تبين خلق، إذا قالوا السقط أي سقط حيا، يعني السقط عموما السقط الذي تبين خلقه.
قال وعد بن كرز الكعبية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات، رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه ابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه.
وظهر حديث الصحة وقوله مكافئتان، قال أحمد أي متساويتان، أي متساويتان ومتخالفتان، قاله أحمد. وفي هذا الحديث أن عن الغلام أن عن الغلام شاتين أن عن الغلام شاتين أحسن اسم إنه مؤخر، وعن جاريتي شاتين، والعمدة هذا الحديث. وثبت عن عائشة بن عبد الرزاق عن الشات عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، خلافا لابن عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي ذهب في الموطأ إلى شاتا عن الجارية وشاتا عن الغلام، وهو محجوج بقول مخالفة عائشة ومحجوج بالسنة. هذا متصور يا إخوان. فقول عائشة أن عن الجارية عن الغلام شاتين وعن الجارية شاتا، وثبت عن أنس أنه عق بجزور عند ابن شيبة، وهذا يصح لأنه زاد كالذي يعق بأكثر، يعني هذا الأدنى أدنى المستحب، ولو زاد لا يضر كما فعل أنس. متصور يا إخوان. وإلى هذا القول أن عن الغلام أن عن الغلام شاتين وعن الجارية شاتين ذهب الشافعي وأحمد، ذهب الشافعي، وأما مالك ذهب إلى قول ابن عمر، وابو حنيفة لا يراها. تتصورنا يا إخوان. إذا الصواب أن، لكن ما حكم هذا؟ العقيقة مستحبة، وبعضه قد لا يستطيع، قد يستطيع أول أيام ثم يستطيع شهر شهرين يكمل، لا يشترط أن يذبحهما سواء، يذبح هذه الآن والأخرى يذبحها في يوم آخر، وإذا لم يستطع شاتين يذبح شاتين، من المستحب ما لا يترك كله يترك جله. هذه جملة المسائل المتعلقة بكتاب العقيقة، وهذه المسائل وهذه الأبواب فيها مسائل كثيرة لكن الوقت ضاق كما تعلمون، إلا أن هذه أهم المسائل والله أعلم، وأشهرها وأكثر الحاجة إليها كما تقدم. ننتقل الآن لقراءة حديث جابر. طريقة الحنابلة أنهم يذكرون الحج والهدي والأضحية والعقيقة مع الحج، خلافا لمن الشافعية. وسبب ذكر الحنابلة هذا أن كله تقرب تذكر تقرب فيجمعونها سواء، وأن الهدي يفعل في الحج. أما الشافعية فكانوا ماذا يجعلون الأضحية والهدي في باب مستقل ومثل العقيقة. نعم. نرجع الآن إلى حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. أي صف هذه جابر؟ 200. سم.
قال عن جابر.
وحديث جابر هو عمدة في هذا الباب، والعلماء اعتمدوا عليه كثيرا، وقد أخرجه بطول الإمام مسلم، وأخرجه وأخرج بعضا منه مقطعا الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو عمدة. وللألباني رسالة جمع فيها ألفاظ حديث جابر، لكن ينبغي أن يكون حذرين في ألفاظ جابر، ما جاء خارج المسلم لابد أن يدقق فيه بصحته لئلا يكون شاذا للقاعدة تقدم ذكره في أول درس. نعم.
فقال مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة، فقام في سارة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبيه رجع طرفها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المسجد وصلى بنا. فقلت
هذه فيها مسائل في يعني فقهية تعلق بالصلاة، لكن نأخذ ما يتعلق بإيش بما نحن فيه يعني. نعم.
فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده، فعقد تسعا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم مدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه حتى أتينا ذات حليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستدفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا إله إلا الله، ما أعظم حكمة الله، جعلها تلد في هذا الموضوع حتى نستفيد من الأحكام فيه، أن النفساء تغتسل وهذا بالإجماع مثل الحائض وتحرم. تقدم الكلام عن الاغتسال كذلك، وأن المحرم لما أخذ الإجماع وحكى الإجماع بالمنذر، وكذلك الحائض تغتسل وتحرم كغيرها ومثلها النفساء، فالأصل فيهما أنهم واحد في الأحكام إلا بدليل شرعي. فعلى هذا بعض النساء تخطى إذا كانت حائضا لا تحرم مثل غيره، تقدم الكلام على هذا. نعم. المهم الذي تقدم أدعه. نعم.
قال ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنظرنا، وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا،
وهذا الإهلال الصغير هذا أجمع العلماء عليه كما حكى ابن عبد البر. ولاحظوا قال أهل بالتوحيد، هذا رد على بعض الحركين الذين يقولون لفظ التوحيد لا يوجد في الكتاب ولا السنة، هذا من أمثلة وهناك أدلة أخرى لكن هذه منها. نعم.
قالوا أهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولجع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال
أي أهل الناس بخلاف ذلك، وأصح أقوال العلم أن الإهلال بألفاظ أخرى للتنشيط لا لأنها سنة في ذاتها. نعم.
قال جابر
كم ذي لبيك وسعديك والخير بين يديك والخير بين يديك، هذا المراد به الله أعلم تغيير ألفاظ التنشيط.
قال جابر لسنا ندوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا.
إذا نستفيد من هذا أنهم كانوا جميعا مفردين، يعني هم لا يعرفون العمرة، كانوا ماذا؟ لاحظ، كانوا مفردين أو قارنين أو كانوا قارنين، لكن هو يقول لا نعرف إلا ماذا؟ إلا الحج، هذا الأصل. وكانوا يعيبون العمرة في أشهر الحرم، يعني طريقة أهل الجاهل لما أمروا أن يعتمروا حتى يدفع اعتقاد الجاهل. نعم. هذا فيه استحباب الصلاة خلف المقام، وقول الشافعي وأحمد، وذهب بعض الوجوب كأبي حنيفة ومالك، والصواب الاستحباب، لأن أصل الشرعية لما سأل عمر قال لو اتخذ مقام إبراهيم فنزل قوله تعالى، إذا جواب على السؤال. نعم نعم. يقرأ ماذا؟ لا سيأتي هذا يتخذ مقام إبراهيم مصلى، ومثل إن الصفا والمروة هذه لم يذكرها لأنها سنة في ذاته، وإنما من تعليم الناس. واضح؟
قال فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في ركعتين قل والله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه.
لما انتهى رجع إلى الركن صلى رجع، وهذا بإجماع أهل العلم، حكى ابن قدامة أنه مستحب من انتهى يرجع إلى الركن فيستلمه. نعم.
قال ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله.
هذا من باب التعليم لا أنه سنة في ذاته. نعم.
قال فبدأ بالصفا فرقى
قبل أن الآن ذكر الطواف، أريد نذكر شروط الطواف سريعا، وشروط ماذا؟ شروط السعي سريعا. الطواف له شروط، الشرط الأول الإسلام، العقل، النية، هذه واضحة. والمراد بالنية أن يطوف متعبدا لله، والدليل وإنما لكل امرئ ما نوى. مسألة، هل يصح أن يطوف بلا تعيين نية؟ يعني بمعنى نفترض أن رجل نسي لم يطف له الإفاضة، لكن طاف الوداع، يبقى طاف الوداع يجزئ، أو لا بد من تعيين النية؟ على صح القول لا يجب تعيين النية، لقوله وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا قول أحمد خلافا لأبي حنيفة والشافعي وأحمد، خلافا لأبي حنيفة ومالك والشافعي.
لا
لا، في نية التعبد بالطواف، هذا المراد. مسألة ثانية تعيين النية، فعلى هذا عند أحمد لو لم يطف للإفاضة وطاف الوداع وهو لم يستحضر طاف الإفاضة يجب أن يعود، لحديث إنما لكل امرئ ما نوى، هذا الصواب. تصور هذا يا إخوان. نعم. إذن هذه شروط ثلاثة. الشرط الرابع أن يطوف سبعا، والخامس أن يجعل البيت عن يساره، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد. لاحظوا، ووافقهم أبو حنيفة إذا كان في مكة، أما إذا خرج إلى مكة فإنه يسقط عنه، لأنه إذا كان في مكة يجب أن يأتي به، ولو لم يأتي به عليه دم، أما إذا خرج عن مكة يسقط عنه. فيقال إذن أبو حنيفة موافق على الوجوب، أن أنه شرط للطواف، وإنما قال إذا خرج. هذا يحتاج إلى أي شيء؟ إلى دليل. تصور هذا يا إخوان، يعني بهذا نعرف أن أبا حنيفة في حقيقة قوله كقوله، وقوله بالتفريق يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. فرجع، فإذا لا يوجد عالم يقول ليس واجبا، وقال حتى أبو حنيفة يرى الوجوب إذا كان في مكة.
وجوب الطواف عن يساره،
عن يساره وسبعا، البحث في السبع واليسار، وأيضا في السبع يقول أكثر، يعني أربع فأكثر، أما أقل فلا يجزئ. فإذا لو قال الطواف كله مستحب يقال ليس لك سلف. أنا أردت تتصور أن أبا حنيفة أن من خالف في هذا قال مستحب، لو أراد أحد يقول قال ليس له ماذا؟ سلف. انتهينا. هذه كم شرط يا إخواني؟ خمسة. انتبه، الشرط السادس أن يكون الشرط السادس أن يكون ساترا لعورته. وقد أجمع العلماء على أن ستر العورة واجب واختلفوا في الشرطية، حكى الإجماع ابن تيمية. والصواب أنه شرط كما قال مالك والشافعي وأحمد في رواية، والدليل ألا يطب البيت عريان، فدل على أنه ماذا؟ شرط. طيب شروط السعي، عورة الصلاة، عورة الصلاة مراد عورة الصلاة. طيب قبل انتهينا هذه الشروط الستة، انتهينا منها يا إخواني. نعم أقول هذه شروط ستة انتهينا منها. طيب هناك واجب واحد للطواف، وهو هذا الواجب يحتاج دقة بس أفهمه في مكتبه. أجمع العلماء على أن التطهر من الحدث الأكبر واجب واختلفوا في الشرطية، ذكر الإجماع ابن تيمية وغيره أنه واجب واختلفوا في الشرطية، يعني لو تركه عليه دم، لكن شرط لو ترك لم تصح طوافه. وأثر عائشة المتقدمة ذكرت لكم لما سعيد منصور طافت وحاط امرأة وجاءت تكمل، يدل على أنه ليس شرطا وإنما هو واجب. فإذا التطهر بالحدث الأكبر واجب وليس شرطا، بالإجماع هو واجب واختلف في الشرطية، والصواب أنه واجب وليس شرطا لأثر عائشة. اتفقنا على هذا؟ طيب وإلى هذا القول ذهب أحمد في رواية اختار ابن تيمية إلى أنه واجب وليس شرطا. أصل وجوب مجمع عليه، لكن هل هو فقط واجب؟ هذا قول أحمد في رواية اختار ابن تيمية، والعمدة على أثر عائشة. ما معنى هذا؟ معنى هذا لو خشيت ذهاب الصحبة تطوف تستثمر وتطوف عليها دل أنها تركت واجبا. تصورنا هذا يا إخوان. بعد هذا الطهارة من الحدث الأصغر على صح القول ليس واجبا، هو ليس شرط لا إشكال فيه، لكن ليس واجبا بدلالة قص، ليس واجبا لأنه لا دليل على الوجوب، لأنه لا دليل على الوجوب. وقد ذهب إلى عدم الوجوب أبو حنيفة وأحمد في رواية، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنه ليس واجبا. أما قول ابن عباس الصلاة في البيت طواف، هذا تشبيه به في خشوع إلى آخره، يعني من باب أنه يعني يستجمع فيها الفكر إلى آخره ويقبل على الله إلى آخره، لكن قطع ليس صلاة، نسيمة وقد عرضته عائشة، لو كان صلاة لما صح الطواف. طيب نعم السعي الإسلام العقل النية، ثلاثة شروط تقدم الكلام عليها في الطواف، الرابع استيعاب ما بين الصفا والمروة، والكلام فيه كالكلام في الطواف سبعا، وأيضا الخامس الطواف سبعا ذهابا وإيابا، يذهب شوطا ويرجع شوطا. هذا كم شرط يا إخوان؟ إذن إسلام العقل النية الاستيعاب، بقي شرط ما هو تذكرونه؟ خمسة أو ستة، كأنه بقي شرط. أي ممكن البداية من الصفا والانتهاء نعم بالمروة، صارت ستة شروط. نعم استيعاب يكملها، يعني يصح طوافه يكمل. نعم يكمل. أما السعي فليس واجبا وإنما مستحب. أي مستحب كثير الذي سيأتي الآن، الطواف إنما أعظم مستحب نحن مفرطون فيه خشوع القلب حضوره. رجل خطب من ابن عمر فلما تلاقي في الطواف كلم ابن عمر ولم يرد عليه ابن عمر، ثم قال عمر لما قابل بعد قال إن إذا طفنا كأن ترى الله، هذا أعظم مستحب. ثم المستحبات الذكر استلام الحجرين على ما تقدم. أما ما جاء من قول ربنا تبدل حسرة بين الركنين، الإسلام أقصى الركنين بين الركنين، هذا ما صح، الحديث ضعيف. لذلك ذهب مالك إلى أنه لا يقال ربنا تبدل حسرة حسنة، وأما استلام الركن الحجر الركن اليماني والحجر الأسود تقدم الكلام على أحكامهما، وتقدم الكلام على الرمل، وتقدم الكلام على الطباع، وكل هذه من سننه على ما تقدم بحثه. نعم. لا فعل، الفعل فيه استحباب. نعم.
قال فبدأ بالصفا فرفع عليه حتى رأى البيت واستقبل القبلة فوحد توحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده.
طيب قال فرقع يعني على الصفا، وهذا أيضا مستحب بالإجماع حتى رأى البيت، وهذا مستحب عند الحنابلة وغيرهم أن يستحب أن يرى البيت. نعم. المعذرة حتى يرى البيت هذا مستحب بالإجماع، واستقبال قبلة نص عليه الحنابلة والشافعي والحنابلة وغيرهما. نعم.
وحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
وأكثر الجماعات ذكرها أكثرها ذكرها ابن عبد البر. نعم.
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك مثل هذا ثلاث مرات.
أصح ما يقال أم أولا الدعاء مستحب بالإجماع حكى ابن عبد البر، رفع اليدين في الدعاء مستحب بالإجماع حكى الطحاوي، واضح على الصفا والمروة. لكن هذا الذكر كم يقال المرة وكم يدعى؟ أصح الأقوال أن الذكر يقال ثلاثا، الدعاء يكون مرتين، يذكر ثم يدعو ثم يذكر ثم يدعو ثم يذكر ثم يمشي، وهذا قول الشافعي وظهر الحديث لا يدعو الثالثة. كما صعد مروة يدعو هنا وهنا، كل هذا مجمع عليه الدعاء المروة والصفا. لا لا قلت قبل ان آية الصفا والمروة من باب التعليم لا من باب الاستحباب، ولا أبدأ ما بدأ الله به هذا باب التعليم والاستحباب. نعم.
قال ثم نزل ثم دعا بين ذلك مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل الى المروة حتى اذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى اذا صعدنا مشى.
وهذا مستحب السعي لحديث جابر، ويستحب له أن يقول ربنا ربي اغفر وارحم، ربي اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم، ثبت عند شيبة عن ابن مسعود، وهو قول أبي حنيفة وقول الحنفية والشافعي والحنابلة، ربي اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم، ثبت عن من؟ عن عبد المسعود عند ابن أبي شيبة. نعم. وهذا بالإجماع نفع المروة كما فعل على الصفا حق الإجماع النووي. نعم.
حتى إذا كان آخر الطواف على المروة قال لو أني استقلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلته عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة.
نعم.
فقام سراقة بن مالك
بن مخرمة، لاحظوا بدأوا مفردين ثم جعلوها ماذا؟ جعلوها عمرة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. هذا أخذنا قبل قلب النسك. نعم.
فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله أنعمنا هذا أمر الأبدي، فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبدي أبد.
هذا يؤيد قول أبي موسى وابن عباس أنه ليس خاصا بالصحابة خلاف أبي ذر، أخذنا بالأمس وقول أحمد. نعم. طيب ذكرني إذا أتى مناسب التمتع. طيب أنت طيب نقف عن طيب شروط التمتع بما أن ذكر التمتع، شروط دم التمتع، وهي شروط التمتع حقيقة الأمر أن شروط دم التمتع هي شروط التمتع، يعني متى من جمع بين الحج مثلا تسمى باسم آخر، متى من جمع بين الحج والعمرة يجب عليه دم التمتع، متى يعبر عن العلماء بطريقة أخرى والشروط دم التمتع. يقال الشروط كالتالي: الشرط الأول أن يكون من حاضر المسجد الحرام، هذا بالإجماع، أن يكون من حاضر المسجد الحرام هذا بالإجماع، ذلك لمن لم يكن أهله ألا يكون، المعذرة ألا يكون من حاضر المسجد الحرام هذا بالإجماع، لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأصح القولين أن معنى من ليس حاضر المسجد الحرام أي الذي أتى مسافرا، أي الذي أتى مسافرا كما يقول الشافعي وأحمد. قال ابن جرير الحاضر يقابل المسافر، إذن أهل مكة ليس عليهم تمتع بعض العلماء أراد أن يقول هذا شو دم التمتع، لا شرط التمتع، أهل مكة عليهم تمتع لا يجب عليهم دم، هذا خطأ، وإنما قال هذا شرط التمتع المعروف الذي بأجله والذي هو أفضل. نعم لا ليس له نسك تمتع أهل مكة. طيب هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يفصل بينهما، قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فصل بينهما ولو قليلا. وذكر هذا الحنابلة وغيره ظاهر القرآن. الشرط الثالث، الشرط الثالث أن يحج في السنة نفسها في أشهر الحرم، فلو اعتمر ولم يحج فليس عليه دم. وروى سعيد، ذكر سعيد بن سرعة عن الصحابة، ذكر سعيد بن مسيب عن الصحابي من روى عبد الرزاق، وهذا خلاف الحسن البصري، وقد أخطأ الحسن البصري، عند الحسن البصري لو اعتمر فقط فإن عليه دما في أشهر الحرم. الصواب أنه لا بد أن يحج. انتبهوا مذهب الحسن سنحتاجه فيما بعد. الشرط الرابع لا بد أن يعتمر، لا تكفي حجة واحدة، لا بد معه عمرة في أشهر الحرم. قال ابن قدام ولم يخالف في ذلك إلا من شذ، إلا من شذ، إنها مجمع شذ أي إجماع. القول الخامس، معذرة، الشرط الخامس لاحظوا الشرط الخامس السفر، لكن تنازعوا ما مقدار السفر، هل هو مطلق السفر أي سفر كما يقول الشافعي وأحمد، أو أن يرجع إلى بيته كما يقول أبي حنيفة وسعيد المسيب. أصح القولين أن يقال ألا يرجع مسافرا إلى بيته، ألا الشرط أن يقال ألا يرجع إلى مسافرا إلى بيته. والدليل ثبت عند ابن بشير عن ابن عباس أن سئل عن قوم من أهل المدينة، عن قوم من الكوفة، جاءوا إلى مكة اعتمروا ثم ذهبوا إلى المدينة ثم رجعوا، أعليهم دم التمتع؟ قال نعم. فلم يجعل مطلق السفر، لم يجعل مطلق السفر قاطعا لماذا؟ للتمتع. تصورتم يا أخوان. وثبت عن ابن عمر عند ابن حزم أنه قال إذا رجع، إذا رجع إلى بيته، إذا رجع إلى بيته انقطع تمتعهم. إذن القول مطلق السفر يرده أثر ابن عباس. إذن ما مقدار السفر؟ مقداره إذا رجع إلى بيته كما قاله من؟ ابن عمر عند ابن حزم. تصورت يا أخوان. بعض المعاصرين قال قولا منكرا، قال لا يشترط السفر مطلقا ولا يلتفت للسفر، سافر أو لم يسافر، هذا قول خطأ. وقال وسلفي في ذلك، انتبه، وسلفي في ذلك الحسن. يقال ليس سلفا لك. لما؟ لأن الحسن يرى مجرد العمرة، الحسن لا ينظر للحج سواء سافر أو لم يسافر، إذا لا تجعله سلفا، لأن للحسن مذهبا آخر. تصور هذا يا أخوان. إذن هذه شروط خمسة. نعم. انقطع. نعم. وحتى لو قدر أنه اعتمر ولا يريد أن يتمتع ثم تحلل صار متمتع. نعم. ذكرني تكرار العمرة في وقت آخر الدرس. نعم. على كل تكرار العمرة، يعني قصدك أي واحد يكون متمتع بها، إذا كرر المتمتع عمرته فآخر عمرة هي التي تكون عمرة التمتع. واضح يا أخوان؟ آخر عمرة يعني فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وهذا تجرنا إلى مسألة، هل يستحب تكرار العمرة؟ اتفق المذاهب الأربعة يستحب تكرار العمرة في السفر الواحد. ثبت عن عائشة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن أبي شيبة أن أحرمت من التنعيم، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. ورأيت بعض العلماء أنكرها، وأتى في مبحث آخر عند السلف كم يأتمر بعضهم، رأى أن لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة كمالك، ومنهم رأى يكون في السنة ليس له في السنة إلا عمرتان كابن سيرين والحسن. ف فأتى بالآثار هذه في من شدد كطاووس وغيره في المسألة هذه ونقلها إلى تكرار العمرة. مالك يرى لو سافرت سفرة واحدة في شهر ذي الحجة واعتمر ثم جلست حتى أتى محرم لك أن تعتبر عمرة الثانية، لأن عنده في كل سنة عمرة. لا ينظر ليس عند مالك ولا أبي حنيفة ولا الشافعي أحمد مانع أن يعتبر في السفر أكثر من سفر، لكن يمنع مالك مسألة أخرى وهو أن في كل سنة عمرة. فإذا قال أحمد الأكمل أن يرجع ويحل الميقات كما فعله بالزبير وبالعمر، ويلي ذلك أن يحرم التنعيم كما فعلته عائشة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. تصور هذا عند ابن أبي شيبة، وهذا عليه مذاهب الأربعة. وحتى لو أراد يكرر في اليوم أكثر من مرة، قال ابن عبد البر وجمهور أهل العلم على ذلك ليس له حد. أما نقل بعض العلماء أن السرب كرهوا ذلك، كرهوا في مسألة أخرى وهي تكرار مبحث آخر كم له أن يكرر عمرته. فنقل بعض أهل العلم أقوال العلماء في كم يأتم من مرة في السنة على مسألة تكرار العمرة. لو رأيت الأقوال التي نقلها وجدتها بعينها التي ذكرها ابن بطال على مسألة أخرى وهي كم يكرر في السنة مرة كم يكرر العمرة في السنة، وهو مشهور عند العلماء أنها تذكر في هذه المسألة لا في تلك المسألة. ثم تصورتم يا أخوان الكلام أكمل. نعم، لكن لا أدري هل فهمتم كلامي يا أخوان؟ ها؟ الحمد لله. إيه، رجل في مكة، أنا مثلا اعتمرت في رمضان وردت كل يوم اعتمر أو في اليوم مرتين، هذا يصح ومستحب. فعلته عائشة اعتمرت من التنعيم. كلام السلف في الإنكار نقلها بعضها العلم الذي جاء في مسألة أخرى كم يعتمر في السنة. قال طاووس والله لا أدري، الذي يعتمر التنعيم يعذبون أو يثابون أو يؤجرون. طاووس لأنه لا يرى تكرارها، ليس للتكرار، لأنه يرى لا يرى أن تفعل في السنة كما يفعل أولئك. يعني مثل مالك لو رأى رجل اعتمر في شهر رمضان ثم الظاهر اعتمر في عمره أنكر عليه، لا لأنه كرر العمر في السفر، وإنما لأنه لا يرى في السنة إلا عمرة واحدة. ومالك نفسه لو اعتمر رجل في ذي الحجة ولا زال باقيا ثم جاء محرم فاعتمر لا ينكر عليه، لأنه يرى أن في كل سنة عمرة. نعم،
شفنا تكرار العمرة في السفر الواحد.
المذاهب الأربعة جوازها. إيه، مذاهب الأربعة. شو يقول؟
أنا رايح من الكويت للسعودية عمرة، في سفر أول 5 أيام مثلا، يجوز لنا أعمل
تعتمر 5 مرات 10 مرات ما شئت على هذا المذاهب الأربعة. فعلته عائشة، نحن خير من عائشة. فعلته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من أين؟ من التنعيم. عند ابن أبي شيبة بسند صحيح. نعم،
قال وقدم علي رضي الله عنه من اليمن بمدن النبي صلى الله عليه وسلم وولد فاطمة ممن حل ولبس ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت
لا يعرفون هذا، عندهم مستنكر أن أحد يحل في الحرم. نعم،
فقالت إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محدشا على فاطمة الذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها. فقال صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن معي الهدي فلا تحل. قال وكان جماعة الهدي الذي قدم به علي بن اليمن والذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي.
يعني على هذا علي بقي لأنه أصبح ماذا؟ قارن. نعم، وقد يكون ساق الهدي كما ساقه النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك ومن ساق الهدي تقدم، الأصل أنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي تقدم أنه بالإجماع لا يحل كما حكى الإجماع من القدامى. نعم،
فلما كان يوم التوبية توجه إلى منى فأهل بالحج.
التوجه إلى منى بعد صلاة الفجر مستحب، عليه المذاهب الأربعة، يعني توجه إلى منى الضحى. نعم، توجه إلى منى فأهلوا بالحج، يهلوا بالحج في منى. لذلك على أصح قولي أهل العلم أن الحاج يهل بحجه في مكانه سواء كان من الحل أو الحرم، هذا أحد القول عند الشافعي والحنابلة. والصحابة أهلوا من مكانهم، أما المعتمر فلا يحل, فلا يهل إلا من الحل بدلالة السنة فتاوى الصحابة والإجماع. أما السنة فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أخا عائشة أن يحل بها من التنعيم لأنه أدنى حل أقرب الحل. أما أثار الصحابة قال ابن عباس قال فإن أبيتم فاجعلوا بينكم بين الوادي, فاجعلوا بينك بين الحل واديا, بينك بين الحرم واديا, أي يذهب إلى الحل عند ابن أبي شيبة. أما الإجماع حكى المحب الطبري وحكى ابن قدامة أنه لا بد أن يحرم من الحل, ومن خالف ذلك الصنعاني وبعض المعاصرين فقولهم شاذ مخالف للإجماع والأدلة السابقة. متصور هذا يا إخوان؟ نعم.
قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب.
ركب إلى نمرة سيأتي لما كان قبل هذا, فلما كان يوم التوريث اليوم الثامن. المعذرة يا إخوان, المعذرة, أنا ذكرتكم قبل قليل التوجه لا, فلما كان اليوم الثامن الآن, أنا لا قلتكم ذهب أربعة قبل قليل, هذا على اليوم التاسع أنا وهمت الآن. فلما كان يوم التوريث اليوم الثامن توجهوا إلى منى فأهلوا ماذا؟ الحج يهل من مكانه, واضح يا إخوان؟ أما قلت قبل قليل الضحى هذا سيأتي البحث ليس هنا. طيب قال فصلى بها الظهر والعصر إلى آخره, أي جلس فيها صلى الله عليه وسلم إلى غد أي يوما. طيب وبات بها, والمبيت مستحب للجماعة حكاه بالقدامة وليس واجب للجماعة حكاه بالمنذر, المبيت اليوم الثامن. نعم.
نمرة من
منى شيء؟ ها؟ نمرة. لا نمرة ليس من منى, نمرة خارج الحل أصلا, هي من الحل ليست من عرفة ولا من منى. نعم.
قلت ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نمرة.
لا لا ستأتي, أنا تعجبت, أنا قبل قليل قلتكم توجه الظهر كان طمرت سطر يعني قفت سطرا.
ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعره.
طيب مكث قليلا حتى طلعت الشمس أي اليوم التاسع, تاسع, وهذا عليها مذاهب الأربعة. توجه بعد الفجر إلى أين؟ إلى عرفة, هذا عليها مذاهب الأربعة. ثم يجلس بنمرة يعني يجلس بعرفة قبل عرفة حتى يأتي وقت الدخول, هذا ذكره الحنابل والشافعية. نعم. لأن الحمص لا يصح لهم أن يخرجوا من عند الجاهلية من الحرم, وعرف ليس من الحرم, والنبي خالفهم صلى الله عليه وسلم, بل خالفهم قبله لما حج قبل حج قديما قبل وجوب الحج شرعية, لما كان حج وخالف كفار قريش. نعم. يستحب دخول عرفة بعد زوال الشمس, بل لا يبدأ إلا بعد زوال الشمس كما تقدم بالإجماع الذي أخذناه قبل. نعم.
وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا, ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدم الموضوع, ودماء الجاهلية موضوعة, وإن أول دم أضع من دمائنا دم ربيع بن الحارث كان مستضعا في بني سعد فقتلته هذيب, ورب الجاهلية موضوع, وإن أول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله, فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله, ولكم عليهن ألا يطئن في فرشكم أحدا تكرهونه, فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح, ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف, وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله, وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون, قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت, فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ويكبها إلى الناس, اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد.
هذا يدل على أن الله في السماء, وتصح الإشارة بالصفة, لكن كما قال ابن تيمية وابن القيم وقبلهم البيهقي أنه من باب التحقيق لا من باب التشبيه. طيب
قال ثم
وفي هذا وأيضا مما يستحب لعرفة يستحب الاغتسال ليوم عرفة، وعلى هذا المذاهب أربعة وثبت عن علي وغيره أن يستحب الاغتسال يوم عرفة، وهذه سنة مهجورة فيما أظن أن يستحب الاغتسال ليوم عرفة. نعم محرم نعم لا قبل الوقفة يغتسل. نعم لذلك في قصة ابن عمر وسالم مع الحجاج قال لما قال أخطب أراق على نفسي دم الماء سريعا ثم ذهب خطب، قال أصبت السنة يعني، والسنة في الخطبة لا أريد أن أطيل فيها لكن المختصر أن تكون قصيرة وأن يعجل بها خطبة حتى يتفرغ الناس للدعاء. نعم طيب الأذان والجمع نسكان بالإجماع يعني يفعله المسافر وغير المسافر أهل مكة وغير أهل مكة، لكن شرط أن يكون محرما للحج يجمع ويؤذن، وهذا نسك بالإجماع حكى الإجماع النووي بن عبد البر بن قدامة وغيره، واضح يا أخوان حتى بن حزم حكى الإجماع. طيب هل تقصر الصلاة؟ إن كان مسافرا يقصر الصلاة، وإن لم يكن مسافرا فيجب أن يتم الإتمام والقصر، هذا لأجل السفر، وهذا مذهب بحنيفة وقول بحنيفة والشافعي وأحمد اختار ابن تيمية والقيم. فلذلك الذي يأتي وفي نيته الذي يرى أن مدة القصر أربعة أيام فأكثر، من أراد أن يجعل بيان فأكثر فيتم، وقد جاء متأخرا وفي نيته ألا يجلس أربعة أيام، هو يتم ماذا؟ مسافر، وكان محرما فإن عليه أن يتم، هذا مذهب الجمهور أن يحرم، لأن القصر ليس لأجل النسك وإنما لأجل السفر. يدل بهذا يقول ابن تيمية لا يوجد في الشريعة قصر لأجل النسك، جاء السفر في النسك لا يوجد، في حديث عائشة أول ما فرض الصلاة ركعتين فزيد صلاة الحضر وقر صلاة السفر فقط، أما غيره لا يوجد القصر في المسألة بحث، لكن لا دليل على أنه يقصر. فإن قيل الناس صلوا معه ولم يقل نفسه من مكة أتموا، واضح؟ يقال قد قال لك لم يقل لأنه معلوم، قال قائل وما الدليل على هذا والأصل يقل؟ يقال صحيح. يقال أيضا انتبه النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة صلى بهم وكان حلالا، صحيح؟ وكان مسافرا كما قال أنا صلى ركعتين حتى رجع، سيصلي بهم ركعتين ويصلي خلفه أهل مكة هم حديثوا عهد بإسلام كثير منهم، ومع ذلك لم يقل قال أتم صلاتكم. أما ما جاء من قوله أتم صلاتكم فإنه ضعيف، إسناد علي بن زيد جدعان عند الداود ضعيف، يعني لم يقل بإسناد صحيح، وإنما نقل عن عمر أنه قال أتم لما صلى ناس مكة قال أتم صلاتكم، فإذا لم ينقل هو لأنه معلوم فتح مكة. وأيضا صلى بهم صلى الله عليه وسلم في حجه ما أدرك من الصلوات في حجه لما ذهب وطاف إلى آخره أدرك، وما نقول قال أتموا لأنه معلوم، هذا أقوى ما يتمسكون به، لكن الجواب أنه ماذا؟ معلوم. تصور يا أخوان. نعم
قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصحراء وجعل جبل المشاة بين يديه مستقبلا،
وهذا قول الحنابلة والشافعية والحنابلة. نعم
قال فلم يزل واقفا،
وأيضا استقبال القبلة عند الحنابلة وغيرهم أصل عموما كل دعاء يستقبل في القبلة. نعم
حتى غربت الشمس،
ويستحب لمن كان واقفا بعرفة أن يدعو راكبا، هذا أفضل بالإجماع حكى ابن عبد البر، فإن لم يتيسر يدعو قائما وهذا بالإجماع، فإن لم يتيسر يدعو جالسا أو يليه الدعاء جالسا، فأفضل الدعاء قائما ثم الدعاء المعذر أفضل الدعاء راكبا ثم الدعاء قائما ثم الدعاء جالسا. ويستحب في يوم عرفة رفع اليدين، ثبت عن ابن عمر وسالم بداود يستحب رفع اليدين، ذكر هذا الحنابل وغيره من يستحب رفع اليدين في عرفة. نعم تجمع نسك، اتفقنا نسك بالإجماع. نعم سواء كان مسافرا أو غير مسافرا، سواء كان مسافرا أو غير مسافرا، لا اتفقنا أنه لا يقصر، لأن القصر لأجل السفر لا لأجل النسك إلا من كان مسافرا. نعم
فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى
حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق القصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب
في مسائل تركت لين أخذناها قبل
حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة وكلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة صلى إلى المغرب والعشاء بأذان واحد ويقول
نعم الحين الحبل جبل أنا استغربت قراءة جبل الحبل معناها الجبل نعم
قال ولم يسبب بينهما شيئا
أعد حتى مزدلفة
وكلما أتى
أرخى قليلا حتى اقرأ حتى أتى المزدلفة صلى بها المغرب قال صلى بها المغرب العشاء بأذان واحد وإقامتين أصح الأقوال والله أعلم أن الأذان وهم ممن دون جابر الأذان خطأ يعني أنا أريد قبل هذا واحد واحدا الجمع بينهما الجمع بين الصلاتين نسك بالإجماع الجمع بين الصلاتين نسك بالإجماع حكاه ابن قدامة عبد البر إلى آخره والقصر على الصحيح علة ما هو السفر وأصح الأقوال أن الأذان أن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه لم يؤذن وإنما أقام للصلاتين لذلك على الصواب كل صلاة مجموعة لا يؤذن لها وهذا قول الشافعي وأحمد في رواية وبين أحمد أنه أخطأ إما جابر أو من دونه المهم أنه خطأ القول ماذا بالأذان ويؤيد ذلك أن أسامة بن زيد نقل بدون أذان وابن عمر نقل بدون أذان وأسامة بن زيد كان رديفا له ما متصور هذا يا إخوان؟ أي صلاة مجموعة لا يؤذن لها كان أحمد يقول بهذا ثم رجع عن هذا حتى لو سفر المجموعة لا يؤذن لها وهذا قول الشافعي وأحمد في رواية لم يثبت العمدة على مزدلفة خطأ الأذان الأذان لا يؤذن ما لها أذان وإنما يقال لها إقامتان نعم
قال ولم يسدد بينهما شيئا ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة
يعني لم يوتر لم يوتر في تلك الليلة وجابر نفى هذا قال لم يسبح بينهما شيئا وذكر فكون جابر وإن نام حتى قام يصلي وجابر لم ينفي إلا يدل على أنه نفى عن علم أي أنه تلك الليل لم ينم رضي الله عنه وأرضاه نعم وترك هذا المستحب لمستحب أرجح من حتى يتقوى على الطاعة أما من أراد ألا ينام لقيل فصلاته خير من القيل والقال إذا كانت أسماء في الصحيحين تصلي هل يا هنتاه هل غاب القمر هل غاب القمر وهي تصلي فلذلك الذي سيبقى ولن ينام ليتنشط العمل فالأولى ماذا أن يصلي هذا الأصل والنبي ترك هذا لمصلحة أرجح ترى الناس اليوم لا ينامون ولا يصلون نعم
قال ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله
وأتى المشعر الحرام مستحب نص عليه الشافعية والحنابل وفعله أيضا عبد الله بن عمرو العاص أتى عند المشعر الحرام وجاء في رواية عند أبي داود أن صعد أنه صعد المشعر لكن هذه الرواية شاذة في إسنادها يعني هذه الرواية شاذة في إسنادها حاتم بن إسماعيل انفرد بها وهي شاذة وحاتم إسماعيل له أوهام في حديث جابر من هذا الوهم نعم أما جبل الرحمة اللي تقدم في عرفة فلا يشرع صعوده بالإجماع قال ابن تيمية نعم
قال فلم يزل
واقفاً
قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل ابن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به طعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل إلى الشق الآخر ينظر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم
رضي الله
عنه الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر حتى يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات
هذه الجمرة
حتى أتى الجمرة
لا الكبرى العقبة نعم
التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاد منها مثل حصى الخلف.
تقدم أن هذا أظن تقدم لك المقصود أن التكبير مع كل حصاد سنة والتلبية تنتهي مع آخر حصاد. نعم.
قال رمى من بطن الوادي ثم صرف
يكبر ويلبي يكبر ويلبي. نعم. والتلبية تنتهي مع آخر حصاد. نعم.
ثم صرف إلى المنحر فنحر 63 بدلة بيده.
اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ثم أعطى علي رضي الله عنه فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعل في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها ثم ركب رسول الله.
لاحظوا يا إخواني الهدي الواجب لا يستحب الأكل منه. لو لم ينحر الإنسان إلا واحدة لا يستحب أن يأكل منها، هذا فهم العلماء، لأنه واجب. أما المستحب هي التي يستحب اتفاق المذاهب أربعة. الهدي الواجب على الصحيح لا يستحب الأكل منها لأنه واجب، بخلاف ماذا؟ المستحب هو الذي يستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم حرص على المستحب. لذلك بعض الناس اليوم يحرص أن يأكل من هدي يظن أنه سنة ولم ينحر إلا واحد، هذا ليس مستحبا. نعم. إيه لا يأكل من الدم جبران ما له أن يأكل منه، لكن على كل لو المهم يهمني أنه يعني لا يبقى مثلا يهمني أنه ليس إيش ليس مستحبا، هذا الأهم.
قال فأفاض ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت وصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد.
اختلف جابر يقول صلى الظهر، وابن عمر في الصحيحين يقول صلى الظهر بمكة، معذرة صلى الظهر بمنى، وذهب ابن حزم يترجح قول جابر لأن عائشة وافقت جابر، والابن القيم بحث نفيس رجح قول ابن عمر، قال أما عائشة حديث ضعيف في سنن محمد إسحاق صاحب الغازي لا يعتمد عليه، وحديث جابر هذا لا يعتمد لا يصح لا يص الزيادة هذه وهم فيها من قبل قد ذكرتكم يعني اللي حاتم بن إسماعيل، حاتم إسماعيل وهم في هذا السند، فقال ابن القيم هو عنده وهم وضعف فيقدم حديث ابن عمر في الصحيحين، وذكر ابن القيم عن مرجحات أخرى لكن هذا أقواها. فإذا الصحيح أنه صلى أين؟ صلى أين؟ في مكة على حديث ابن عمر في الصحيحين. والعمدة أن حاتم ابن المعذرة الصحيح صلى بمنى على حديث ابن عمر في الصحيحين، والعمدة على حديث ابن عمر في الصحيحين، وحديث جابر لا يقبل في هذا لأجل ضعف حاتم بن إسماعيل.
قال فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه رواه مسلم.
قبل هذا قال فرمى بمثل حصى الخلف، هذا قول الجمهور قول أبي حنيفة والشافعي أحمد خلافا لمالك الذي رأى أنها أكبر من هذا، والصواب ما ذكر ما ذهب إليه ما ذهب إليه الجمهور. وبهذا ينتهي التعليق على كتاب المناسك من أو كتاب الحج من كتاب محرب بعد هذه، وهذا التعليق فيما أظن والله أعلم هو أهم ما يقال في الغالب، قد يوجد ما هو أهم فات لكن هذا في الغالب، وإلا مسائل الحج في ظني تحتاج إلى أهم ما ينبغي وتصور الحج حتى يكون الإنسان فاهما ثم يفهم التأصيلات التي أخذناها قبل أول درس، وأهمها في ظني لتأخذوا مناسككم الاستدلال به، ثالثا يعتني بالآثار والإجماعات، رابعا ألا يخرج على أقوال أهل العلم، وأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرا. في سؤال أو شيء؟ واجب، لذلك هو واجب. قلت لك هذا يفيد أن أنه واجب بالإجماع، هذا يدل على الوجوب بالإجماع، لكن لماذا حملنا على الوجوب الشرطية لفعل عائشة التي أذنت للمرأة؟ نعم.
كذلك
الحمد لله يزيد نعمة يزيدها أربعة. وإذا ما استطاع يقسمها وهكذا. نعم.
شفنا ابن تيمية يقول لا يوجد دليل في الشريعة على أن على الجنب بين النسك، أن النسك عذر للجنب.
لا، القصر.
القصر.
قصر. إيه. كلام عن القصر. أنا قلت الجنب يا إخوان. القصر. نعم.
طرف الوداع.
يقول لا يوجد عذر في الشريعة للقصر إلا للسفر بخلاف الجنب. الجنب بابا إيش؟ واسع. نعم.
في طرف الوداع. إذا طاف الوداع قلنا إذا أخر السعي ثم سعى ثم خرج من مكة هل نوجب عليه الدم؟
ولا شك أن عليه دما لترك طواف الوداع.
لأن ما دعا لها آخر.
أي نعم.
شفنا بعض اللي يقول للخارج والدراسة ينقص ثلاثة أشهر مثلا. هل له أن يقصد؟
هذه مسألة أخرى. هل هذه آخر شيء؟ انتهى مسألة الحج؟ يلا.
الجماعة قبل الطواف في العمرة.
هل؟ قبل الطواف يفسده بالإجماع. لا، يجب عليه يتم، يجب عليه يتم وعليه بدنه. كل الإفساد بالجماع بدنه، حتى لو كان كل الإفساد عليه ماذا؟ عليه بدنه. نعم. اي لا لا، بس شوفوا في اثار، اظن في اثار على الإفساد، لان اصل الحكم والعمره الحج والعمره واحده. لا، تدري شو يوضح هذا؟ الآن دليل الإتمام إلى آخره فتاوى الصحابة في الحج، هذا الأصل. والأصل أنها لا، ليس لبدنة لكن بفتاوى الصحابة. فالأصل في أحكام الحج والعمرة أنها واحدة. نعم.
قال
جاهل عذر في كل شيء الحمد لله، لكن بلا تفريط. نعم.
نقصد دائما كبير شيخ التمتع
في الحج. لا، الحج اللي هو ادخال الحج، لا ليس الحج العمره.
الافراد يعني يعتبر كبير.
لا، مو انس كلمه افراد. الكبير ما هو الحج والصغير العمره. اذا ادخلت انسان اعتمر ربه بالعمره، اذن هو يريد يكون متمتعا، فادخل الكبير الذي هو ماذا؟ الحج. اذا انتقل من ماذا؟ من التمتع الى القران. لا، هذه تصح بالإجماع. إدخال حد كبير على الصغير صح بالإجماع، يعني انتقام التمتع إلى القران صح بالإجماع. لكن الإفراد لا، ما يصح. أنه أتم الحج والعمرة لله. أو لو أنه لبى بالحج مفردا وأراد أن يقلب إلى قارن، أدخل الصغير على الكبير، لا يصح.
نعم. شيخ المفرد
لا، لا لا مو شرط. طيب،
في شيء صغير
لا، أقلبوا إلى التمتع لا إلى القران. في شيء؟ هذا مذهب قول مالك وشافعي أحمد خلاف أبي حنيفة. أخذنا هذا المذهب. في شيء؟ ها؟ إيش فيها؟ أنا لا، أنت مو مستوى، أنت مستشكلها. إيه، لكن كلام قلت لك عندنا فتوى عائشة رضي الله عنها ماذا نفعل به؟ هم ذهب أربعة. إنا لله وإنا إليه راجعون. أدري، بس أنت
لكارهة العمرة في السفر.
ها؟
لكارهة العمرة.
ما أعرف أنا إلا المتأخرين، أما الأولون على عدم كراهتها.
إلى أي شيء استندك؟
عائشة رضي الله عنها اعتمرت من التنعيم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا ابن أبي شيبة.
طيب. في حديث جابر ثم رجع إلى الركب فاستلم. إذا ما استطاع الاستلام يشير.
لا، الظاهر فقط الاستلام، هذا الظاهر. ولا ما أدري والله، أنا أعرف كلام العلماء على الاستلام، أن يرجع ويستلم الركن. أما طبعا الاستلام التقبيل يعني. أيوة. فلا، ما أدري والله على الإشارة، لكن الذي أعرف فقط أن يرجع إلى الركن ويستلمه.
شيخ، ذكر عند الاستلام أو عند الإشارة.
نسيت أقولكم الطواف. الطواف الابتداء يقول بسم الله والله أكبر. الله أكبر على حديث ابن عباس، كلما حاذى يقول هو راكب كبر. وثبت عن ابن عمر في مساجد، ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول ماذا؟ بسم الله. فإذا قال بسم الله أكبر في الأولى والبقية يكبر.
بعض العلماء المعاصرين قال حتى إذا انتهى من الطواف
لا يحتاج دليل،
يقول بسم الله،
يحتاج دليل، لأن كلما حاذى وهو يطوف أما إذا انتهى خلاص. مثل أصح القول والله أعلم عن مر ولا يدعو في آخر شيء، لأن لو دعا صار ثمانيا. نعم. طيب انتهينا. أسأل الله يوفقنا وإياكم أحبابنا ويجعلنا من نافعهم الصالح.